وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة التي احتوت على الكثير والكثير من العبر والمواعظ التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، لأن بعض الناس يظن أنك أي كلمة يقول لك إسرائيليات يبقى ضعيف. لا، فالإسرائيليات ثلاث أنواع. فالأول هو الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهو حديث صحيح، فهذه إسرائيليات صحيحة، وهذا النوع من نفس الدرس الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله. النوع الثاني هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقرؤون في كتب أهل الكتاب، فكانوا يأتون ببعض الأخبار التي عند أهل الكتاب، فما وافق فيها شرعنا، فما وافق من هذه الأنباء إذا جاء هذا الخبر بما يوافق شرعنا فنحن نقبله، وما لا يوافق شرعنا لا نقبله. والنوع الثالث هو ما جاء به أهل الكتاب، فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني لا تصدقهم ولا تسمعوا خلاص. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ولا حرج أن تحدثوا عنهم إذا كان الأمر لا يخالف أمر شريعتنا بإذن الله جل وعلا. قصة أصحاب الأخدود جاءت تسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلط المشركون أشد العذاب على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون جميعا مدى العذاب الذي سلط على أصحاب النبي في مكة، وكما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. فرق بين أول من أسلم وبين إيه؟ وبين إيه؟ أول من أظهر إسلامه. فيقول: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. السبعة دول أول من أعلنوا إسلامه. فقال عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أدرع الحديد وصهروهم في الشمس وعذبوهم في رمضاء مكة، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد. يعني اللي هم عايزينه خلاص مش مشكلة. نطق بعضهم كلمة الكفر من وراء قلوبهم، وفي هؤلاء نزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، فكانوا يعذبونه وهو يقول: أحد أحد. ولذلك في رواية ضعيفة أن الصحابة بعدما نجى الله عز وجل بلالا من أسر المشركين قال له: يا بلال، ألم تكن تشعر بالعذاب؟ قال: كلا، والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. يبقى إيه؟ إلا بلال، فإنه كان يقول إيه؟ أحد أحد. يمر عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ولا يكتفي بتلك الكلمات، يذهب ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء لكي يعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا. أول ما أعتق بلالا قالوا: بس. قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال قدم له معروف زمان وهو عايز يرد له النار. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان المشركون يسلطون أشد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عمار بن ياسر راودوه على أن ينطق بكلمة الكفر، وقبلها كانوا يعذبونه ومعه والده ياسر ومعه أمه سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول: صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه ابن سعد وهو صحيح بشواهده، لكن لفظ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فاللفظ ضعيف، رواه الحاكم وفي إسناده انقطاع. يبقى صبرا آل عمار أو أبشروا آل عمار، هذا لفظ صحيح، أبشروا آل عمار فإن موعدكم إيه؟ الجنة. يوم سيدنا عمار كما جاء عند الحاكم بسند صحيح، سيدنا عمار من شدة العذاب أرغموه على أن ينطق كلمة الكفر وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقوا سراح، ذهب إلى النبي وعينه تذرفان الدموع، قال له صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم الحبيب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. يعني هي عايزين بس انك تنطق كلمة كفر، طالما من وراء قلبك انطقها وانفد من قلبك، فإن عادوا فعد. فمن شدة العذاب الذي تعرض له أصحاب الحبيب حتى نال الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الأذى الكثير والكثير. يعني يأتي عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد في حضن الكعبة ويضع سلة الجزور على ظهر النبي، وفي رواية أخرى أنهم ألقوا التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى بيتي قالت له إحدى بنياتي: يا رسول الله، أنت رسول الله ويفعل بك هكذا؟ فيمسح النبي التراب من على رأسه ووجهه ويقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب شديد، ماذا يصنعون؟ ينزل القرآن ليربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل سورة البروج، وسورة البروج مكية باتفاق، فتنزل سورة البروج لتربط على قلوب أصحاب النبي، وكان فيها قول الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكانت من التسلية التي تربط على قلوب أصحاب النبي، وأمر التسلية أمر عظيم جدا إخواني، يعني من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد بعد الإسلام نعمة التسلية، أن الإنسان يتسلى بمن حوله. يعني هب أن إنسانا يعني أصيب بمرض ما، أي مرض، لو إنه هو ده الإنسان الوحيد، ربنا يشفى مرضى المسلمين يا رب، لو إن ده الإنسان الوحيد اللي عنده المرض ده ممكن ييأس ويموت فيه، صح ولا لا؟ إنما لما يكون هو بنفس عنده نفس المرض وغيره عنده نفس المرض، الحمد لله شان الواحد. يا ما ناس كتير قوي مريضة، فبالك إذاك لما تدخل مثلا ربنا يعطينا عطيكم مثلا معهد الأورام، خش تلاقي الناس ربنا رابط على قلوبهم. ليه؟ هو راجل نام على السرير عنده مرض، ربنا يعطينا عطيكم مرض سرطان، فبينظر لمن حوله، ده اللي جنبي عنده نفس المرض يمكن أشد، واللي جنبي واللي هنا واللي عنده الكل، يعني شان الواحد، خد بالك. وده اللي كان حصل مع الخنساء رضي الله عنها وارضاها، التي كانت في الجاهلية قبل أن تدخل الإسلام، كان عندها أخ تحبه أشد الحب، هو اسمه إيه؟ اسمه صخر. فمات صخر، فقالت الخنساء: والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء، هل الكون ده كله بكاء على أخويا صخر؟ وكانت تنشد هذه الأبيات وتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف الكلام. فبنفس المرأة للخنساء بعدما دخلت في الإسلام، شوف بقى التحول، ولا يحدث هذا إلا في ظل الإيمان بالله عز وجل. شوف الخنساء أسلمت، وهي اللي مالت الدنيا بكاء وعويلا على رجل كافر، مش هو المسلم، كافر. لما أسلمت جوزها مات، بعد ما مات زوجها طال بها العمر حتى أدركت معركة القادسية. في معركة القادسية كان جوزها ميت وما عندهاش غير 4 من الأبناء، كلهم شباب ما شاء الله في ريعان الشباب، فجمعتهم وقالت: يا أبنائي، والله ما كنت أباكم ولا هجمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فأريد منكم اليوم أن تدخلوا فتغتسلوا وتتكفنه وتتحنطه ثم تخرج وتخلصه في الجهاد في سبيل الله، فإني أحتسبكم جميعا عند الله عز وجل. طب دي ده ملأت الدنيا بكاء وعويلا على أخيها. النهاردة بتقدم أولادها الأربعة، ثم توجهت إلى السماء وقالت: اللهم إني لا أملك من الدنيا أغلى من أبناء الأربعة، وأنا أقدمهم لك اليوم يا رب العالمين، فتقبل مني هديتي. ومن الأربعة يخشوا يقاتلوا. أول ما واحد يوم يتقاعد سنة منها تنسيت كلام الأم تحتسبنا عند الله عز وجل، أخلص الجهاد. فأخلص الأربعة وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا جميعا. فلما جاءوا بعد معركة القادسية يبشرونها باستشهاد أولادها الأربعة، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي نفس المطر. فأمر التسليم أمر عظيم جدا، ولذلك يمنع الله عز وجل ويحرم أهل النار أمر التسليم، التعذب والتسليم. بقول لك نعمة لا تدخل. أهل النار عافانا الله وإياكم من النار. أهل النار يسلط الله عز وجل عليهم عذابا حسيا وعذابا معنويا. العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي. يعني حتى في مجال التعامل البشري، لما تيجي تقول لواحد أنا هخصم منك 20 دولار، ممكن أمر يقبل ببساطة. إنما لما تقول له أنا هقطعك وعمري ما أتعامل معاك، ممكن يحزن. فده عقوبة معنوية، وده عقوبة إيه؟ مادية. ولله مثل الأعلى. قال الإمام القرطبي عن قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تدبر معي هذا الأمر. إذا دخل أهل النار إلى نار جهنم، يدخل المخلدون ويدخل عصاة الموحدين الذين ماتوا على كبائر لم يتوبوا منهم، وهم في مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء عفى عنهم. فمن قدر الله عز وجل عليهم العقوبة في النار ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، يدخلون فيجتمعون مع أهل الكفر والنفاق. فالكفار يلاقوا نفسهم في النار ومعهم من عصاة الموحدين، ناس مسلمين. فبيقول لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، احنا كنا كفرة وانتوا كنتوا مسلمين، واحنا الاثنين مع بعض في النار اهو، ايه اللي نفعكوا بقى؟ فيغضب الله عز وجل للمسلمين الموحدين، فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار الى جنة الرحمن. هنا يقول ويتمنى اهل الكفر ان يكونوا مسلمين. هنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي بقى يصبح في النار المخلدون بس، مش حد من عصاة الموحدين، كله يخرج بشفاعات الأنبياء والملائكة والموحدون، أخبر حضرتك والموحدين، وشفاعة رب العالمين عز وجل، ولا يبقى إلا المخلدون في النار. في الوقت ده كل واحد من أهل النار يحبس في مكان واحدة، والنار مظلمة كما جاء في الأثر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهذا ليس بحديث، أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى أحمرت، و1000 عام حتى تودت، فهي سوداء مظلمة. فكل واحد يحبس ايه؟ في مكان لوحده، اللي هم بيسموه في الدنيا ايه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد يجنن الانسان. الواحد لما يتحط في سجن وسط ناس اهو بيكلم حد وحد يكلمه بيتونسوا ببعض، انما الواحد لما يحبس في سجن انفراد ممكن يموت خلال اسبوع. خد بالك؟ فالواحد من اهل النار يحبس ايه؟ في مكان لوحده. فيظن، هنا الشاهد، فيظن انه لم يبقى في النار الا هو بس. يقول لك ما فيش حد فضل في النار ايه؟ غيره. ده عذاب معنوي ولا مش معنوي؟ عذاب كبير جدا. طب وايه اعظم عذاب معنوي يسلط على اهل النار؟ حسبهم عن رؤيه وجه الله. قال تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي المقابل يقول ابن القيم، يقول: ما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حجبهم عن النظر الى وجه الله، وما تنعم اهل الجنة بنعيم اعظم من نعيم لذة النظر الى وجه ربهم. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر الى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فاذا امر التسلية نحتاج الامر التسلية. فنزلت سورة البروج لتربط على قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي يذكرهم بهذا الحديث الذي سنسوقه الآن، ليعلموا أن الابتلاء سنة ثابتة، نعم لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم الفتنة والبلاء، لابد من الفتنة والبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح يقول: أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا سدد عليه من البلاء. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ولا ذنب عليه. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك القصة التي كانت سببا بفضل الله عز وجل في أن تربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعدهم تبعا لهم، لأننا جميعا نتسلى بما حدث للنبي وأصحابه وبما حدث للمؤمنين من قبلهم. الحديث رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. إذا الكلام ده ما كانش في أمة الإسلام، كان في الأمم السابقة. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. وكما يقول العلماء كل ملك لا بد أن يكون له ساحر. ليه؟ يقول لك من شدة فرط جهل الملوك بربهم عز وجل، فهم يحتاجون في كل خطوة بل في كل حركة من حركاتهم أن يستعينوا برأي ساحر، لا بشرع الملك سبحانه وتعالى. فأول ما يجي مثلا ملك من الملوك عايز يسافر، يقول الساحر: ها أسافر ولا بلاش؟ يقعد بقى الساحر يتكهن له وينجم ويقعد يعمل له الأقداح ومش عارف ايه، لا ما تسافرش السفرية دي، احسن ده انت لو سافرت السفرية شؤم كلها، خد بالك. وبعدين يقول له: طب القرار الفلاني ده استخدم؟ لا بلاش القرار ده النهارده، لا القرار ده النهارده جمعة 13 ده يوم نحر، خد بالك. وده كل ده من افعال الجاهلية طبعا، خد بالك. لا خليك ايه ليوم الاثنين او الحد او كذا، ويبدأ ايه يمنع عليه اشياء. وساحر هذه الايام هو التلفاز. ليه؟ لانه يعلم الناس اشياء تجعلهم ينسون ربهم عز وجل، بل تجعلهم يعادون ربهم سبحانه وتعالى، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر، يعني الساحر كبر في السن، قال للملك: اني قد كبر فبعث الي غلاما اعلمه السحر. احنا عايزين كل جملة نقف مع العبرة من هذه الجملة. الساحر يقول للملك ايه؟ يقول له: انا كبرت في السن فبعث لي غلام ليه؟ عشان اعلمه السحر. ناخد من هنا ثلاث فوائد. اول فائدة: الملك ده كان في غاية الغباء، وده هتعلموه من القصة. ليه؟ الملك بيعتقد ان الساحر يعلم الغيب، مع انه لا يعلم الغيب الا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فالملك بيعتقد ان الساحر ايه؟ يعلم الغيب، ويستطيع ان يفعل اشياء يعجز عنها البشر. طب لو كان الملك صحيح يقدر يعمل اشياء يعجز عنها البشر وهو كبر في السن، ما يقدرش يسحر نفسه عشان يرجع شباب تاني ليه؟ صح، مش ده دليل على عجز الملك، على عجز الساحر؟ ولو كان الملك فاهم كان يقول: الله، طب ما انت ساحر بقيت عندك كم سنه؟ 60 سنه. حركه من الحركات السحريه اللي بتعملها كده قبل 20 سنه وانتهت المشكله. لكن الملك مش واخد باله ان الساحر اللي الملك بيعتمد عليه اصلا عادي. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الساحر بيقول للملك ايه؟ اني قد كبرت. طيب كبرت في السن يعني ان شاء الله هتوب؟ لا. طيب عايز ايه؟ عايز السحر يستمر من بعد. ليه؟ ده الانسان المفروض اول ما يكبر في السن يلحق نفسه ويتوب. الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنة، يعني قد خلاص القى عليه حجته ولم يبق له عذر امام الله. عندك 20 سنة ولسه بتذنب يمكن تتوب، طب 30 سنة يمكن تتوب، 40 سنة وبدأ الشيب يظهر في شعرك جاءك النذير يمكن تتوب، طب 50، طب 60، لا خلاص بقى كده لو كان فيه خير لتاب. فده أعذر الله إلى امرئ أجل عمره إلى 60 عاما. فالرجل كبر. وبعدين السحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات: الإشراك بالله، واللي بعدها والسحر. فقارن النبي بين الشرك وبين السحر. ليه؟ لأن السحر لا يستطيع أن يسحر إلا إذا استعان بالجن. طب ويستعين بالجن إزاي؟ إذا كفر برب الأرض والسماوات، يعني يفعل أفعالا كفرية ويتكلم بكلام شركي فيحضر الجن، والجن يقول له سمعا وطاعة. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكلما ازداد الساحر طاعة للجن، أو كلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. كلما الساحر يرتقي في كفره كلما الجن يرتقي طاعة إيه؟ للساحر. فالراجل كبر في السن، طب توب إلى الله عز وجل؟ لا. طب ما عايز إيه؟ حيث السحر يستمر من بعد. ثم كل ده في ميزان سيئاتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سنة سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. طب الرجل عايز يسن سنة سيئة، عايز غلام، يبقى دي الفايدة الثانية، إن الرجل مش عايز إيه؟ مش عايز يتوب، وعايز السحر والشر يستمر إيه؟ من بعد. الحاجة الثالثة ناخدها من هذا الكلام إيه هي؟ ان اشمعنى الساحر قال للملك انا عايز غلام؟ خد بالك كل لفظ في الحديث له دلاله. ليه قال له عايز غلام؟ والغلام كما قال العلماء هو من سن 3 إلى 9 سنوات. انا هفترض ان هو عنده 9 سنوات. اشمعنى اختار صغير كده؟ ليه ما قالوش مثلا عايز شاب عنده مثلا 20 سنة، او عايز واحد عنده 30 سنة او 40 سنة يكون عاقل؟ اشمعنى اختار السن الصغير او ده؟ قال لك لانه عارف أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. دي حاجة. الحاجة الثانية أن الغلام لما يتعلم السحر وهو صغير ويفضل يرتقي في السحر يرتقي، يبقى خبراته عالية، ويقدر يعيش مع الملك أكثر مثلا من 50-60 سنة، يخلي الملك مش محتاج أن يدور على ساحر ثاني. والساحر ده أهون الناس عند الملك، رغم أن الملك يحتاج له فعلا في كل حاجة في حياته يحتاج له، لكن هو إيه؟ أهون الناس عند الملك. والدليل على هذا أن الملك لو لقى ساحر أفضل من الساحر اللي عنده يأتي اللي عنده يجيب الساحر الجديد يقعده مكان. فده فقال إيه؟ إني قد كبرت فبعت إلي غلاما أعلمه السحر. السلف الصالح رضي الله عنه مرضاهم عرف قدر التعليم للصغر وقدر تربية الأولاد منذ حداثة أسنانهم، فكانوا فعلا يكرسون جهدهم في تعليم هؤلاء الصغار. يعني شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم العيد يدخل عليه الناس يهنئونه بعيد الفطر، وهو دائما يجلس يعلم ابنه الصلاة والعبادات والأذكار ويعلمه تقوى الله ويعلمه كل شيء. فابنه داخل، وده ابن مين؟ عمر بن عبد العزيز يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية. فالرجال دخلوا وهنأوا إيه؟ أمير المؤمنين بعيد الفطر المبارك. خرج الرجال ودخل الصبية الصغار وهم يلبسون الثياب الجديدة، ثياب العيد، وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، كان يلبس ثيابا مرصة مرقعة، ثياب قديمة ومقطعة. فأول ما شاف عمر بن عبد العزيز بكى، فالغلام تقدم نحو أبيه وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاه؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرصة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فماذا قال هذا الابن الصغير؟ قال له: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيب لمن أطاع الله. شوف الكلام، من رجال الأمة يعلم هذا؟ إنما العيب لمن أطاع الله. ليه؟ لأن كل يوم يمر عليك وأنت في طاعة لله فأنت في عيد. إيه السبب؟ لأنك لو مت على الطاعة تبعث في أكبر عيد، يوم تزفك الملائكة وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى عيد حينما تعيش في جنة الإيمان. قال الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن آدم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. يبقى كان أبناء السلف الصالح كانوا يعتنون إيه؟ بتربية الأولاد الصغار. ليه؟ يقول لك ده يحمل أمانة هذا الدين ويتربى منه الصغر على طاعة الله عز وجل فينشأ ويستطيع أن يخدم دينه وأن ينشأ نشأة طيبة فينفع دينه وينفع نفسه. يبقى إيه السحر؟ يقول إيه؟ إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. خلاص الملك قال له خلاص هبعث لك غلام. بعث له غلام. الغلام رايح عشان يتعلم يا أخوانا السحر. الأمة كلها كل الأمة اجتمعت على أن تصنع من هذا الغلام ساحرا كافرا. والله عز وجل يريد أن يصنع منه داعية موحدا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وزفت الصحف. شوف الإعجاز، شيء غريب جدا. أمة الملك والحرس والجنود والوزراء والساحر وكل الأمة يريدون أن يصنع من هذا الغلام ساحرا، لكن الملك جل جلاله يريد أن يصنع منه داعية موحدا. إيه اللي يحصل؟ يوم ربك عز وجل يجعل في طريق الغلام، الغلام رايح من أهله لفين؟ للساحر. يوم ربنا يجعل في الطريق صومعة راهب. والرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول إن المسيح هو الله، ومنهم من يقول إن المسيح هو ابن الله، لكن الله عز وجل سخر له راهبا موحدا. وهو ده الراهب الوحيد اللي كان في الأمة على التوحيد. يوم ربنا سبحانه عليه خليه يبقى هنا في الطريق، والراهب قاعد يتعبد لله عز وجل، والغلام معدي، والراهب يفتح باب الصومعة بتاعته. فممكن يقفلها؟ لا، فتح. فالغلام هو معدي، عارف الطفل الصغير عنده حب استطلاع، اي حاجه غريبه يشوفها يحب ايه، يعرف ايه ده. فالغلام هو ماشي لقى الباب بتاع الصومعة بتاع الراهب مفتوح، فدخل فوجده يقول كلاما جميلا. كلام التوحيد كله حلو، وكلام السحر كله مظلم. يعني الراجل الساحر لم يقعد يقول له طناطم سحريه، حفركوش وبتركوش ومش عارف ايه وكلامه وحاجات كده خزعبلات، وخد بالك والغلام مش فاهم حاجه خالص، خد بالك. وبعدين يعني على راي واحد يقول له ده انا قعدت مع الساحر، فبيقول لي ومضعشرا بالقعطلين فحشرمت شراب فتاه فخرق الغرب اصله الهيك ذوب الكيك ذوب تهيهعت من روقتي العنقبوت المنفل وتفشحت الفشحات في شحة الحفة برباس كاته بروقتي البعب عبد. كلام زين، حد محتاج تفسير؟ كلام واضح. ومضعشرا بالقعطلين، الغلام بيقول للساحر بيقول له وما ايه القعطلين؟ قال له القعطلين انت مش عارفها؟ قال له لا. اي القعطلين؟ اي المؤمؤتان. قال له لا الاولى اسف. خلينا في بالك. قال له طب تحشرمت يعني ايه؟ قال له تحشرمت اي تفسردت وكانها صغير الهرباط. الله ينور عليه. طيب شراب فتاه فخرق الخرب عطله، ايه معناها دي؟ قال له يفسرها ما قبلها. طب هو اللي قبلها حد فهم منه حاجه؟ قال له طب الهيكذوب والكيكذوب ايه معناها؟ قال له الهيكذوب صغير الكيكذوب، والكيكذوب كبير الكيكذوب. قال له طب الكلام اللي بعده؟ قال له لم يرد بالقاموس، ريحني بقى. خد بالك. فالساحر عمال يقول له خلاص انت سحري. يخش الغلام عند الله يقول لي ليه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. شوف الكلام الحلو، كلام كله واضح، كلام التوحيد عليه طلاوه وجمال وحلاوه وانوار لا يعلمها الا الله. فالغلام بقى في حيره، يعمل ايه؟ يعدي على الراهب لازم يخش، ويقوم راح للسحر يتعلم السحر، وهو راجع لاهله يقوم عدي على مين؟ على الراهب مره ثانيه. فاذا وصل الى الساحر ضربه، اتاخرت ليه؟ ويقعد يضرب فيه. يرجع لاهله يضربوه، اتاخرت ليه؟ ويقعد يضربوا فيه. فشكى ذلك الى الساحر الى الراهب. قال له انا مش عارف اعمل ايه، اروح هنا اتضرب اروح هنا اتضرب. قال له اذا اتيت الساحر فقل له حبسني اهلي، واذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، وانتهت المشكله.
نقف برضو وقت، عايزين كل لفظ نقف معاه وناخد الدرس منه. طب معقوله راجل راهب موحد مؤمن عالم يعلم هذا الغلام، معقوله يؤمره انه يسجد؟ معقوله ده كلام؟ طبعا مش ممكن. لكن العله هنا واضحه، فان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان مباحات الكذب ثلاث. ايه هم يا اخوانا؟ ان الرجل اول حاجه ان الرجل يكذب على زوجته في الامور العاطفيه، بمعنى ان واحد عايش مع زوجته هو بياخد في الشهر 2000 دولار، تقول له كده ده دايما يلاش 1000 دولار، لا 2000 دولار، مش عايز يقول لها خلاص يلاها، ما انت عايشه الحمد لله والخير بيوصلك، خلاص ما تسالش عن ايه عنه رتب. دي حاجه كده ايه يعني، مش ما حبش حد يعرف ليه، انا في اعمال بعملها مش عايز حد يعرف انا بعمل ايه، بعمل خير بعمل ده كده. انما في الامور العاطفيه يجوز لي ان يكذب عليها، بل يستحب ان يكذب عليها. عايش معاها ومورياها النجوم في عزته، وبعدين بتقول له بتحبني يا ابو محمد؟ يقدر ما يحبهاش؟ كانت تعبتك ايه؟ فانا طبعا حبيبتي انا اقدر ما احبكيش، ده انت اغلى حاجه، ده انت اغلى عندي من الاسد من العصفور اي حاجه، خد بالك. المهم يعني ايه يقعد يكذب عليها. طب ليه؟ قال لك لان هي عايشه معاه وزوجته ومربيه له عياله وجزاه الله خيرا، تعبانه معاه وبتشقى معاه، لما يجي يعيش معاها وتيجي تقول له ما بتحبنيش يقول لها بصراحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، فانا ما اقدرش اقول لك انا بكرهها. طب طب بالله عليك بتعيش معاها ازاي بعد كده؟ لما واحده عارفه ان جوزها بيكرهها اصلا هتقعد معاها تعمل ازاي يعني؟ سبحان الله، يعني ما ينفعش. فالنبي عليه الصلاه والسلام لكي يعني يلتئم شمل الاسره يقول لك لا، يجوز انك تكذب على زوجتك في الامور العاطفيه. طبعا في نساء سامعيننا يعني الحين ان الواحد ما تسال احسن تساله النهارده تقول له بتحبني يقول لا بحب، تقول له ما انت سمعت الشيخ. فمش عايزينهم يتسون يعني برضه. فيعني اجاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الامر الثاني الاصلاح بين المتخاصمين. شديد فالنبي عليه الصلاه والسلام واحد مخاصم واحد، مسلم متخاصم مع مسلم، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث. شديد فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. عشان كده رجل مره اتخاصم مع سيدنا علي بن ابي طالب، فارسل الى علي بن ابي طالب قال له يا امير المؤمنين اريد منك ان تاتي لتصالحنا. فتعجب علي بن ابي طالب قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام وانت خير مني والله. شوف الادب والاخلاق، خد بالك. فبتروح لده تقول له ما انت زعلان من فلان؟ يا خبر ابيض، ده الرجل انا كنت معاه من شويه وعمال يشكر في كل ده ذوق واخلاق وما شاء الله عليه وادب وانا والله نفسي راح يصالحه بس خايف تحت ان يردني. هو قال لك كده؟ ايوه قال لك كده. وتروح تقول نفس الكلام للثاني فتؤلف بين قلوب المسلمين. مش ده كده؟ كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اباح لك ذلك. ثالث نوع من انواع الكذب المباح الكذب على الاعداء. فرض ان مصر او المغرب او اي دوله من دول المسلمين في حرب مع اليهود، صلى الله عز وجل ان يبيد اليهود، في حرب مع اليهود، واحد من البلد المسلمه دي اتاثر عند اليهود، ها فين مخازن السلاح بتاعكم؟ يقول لك اه ده الاسلام نهى عن الكذب، طب السلاح بتاعنا في المكان الفلاني والفلاني، ويخلص على البلد كلها. لا طبعا، خد بالك، ده انت تكذب عليه، طب تكذب وتكذب، ولو قال لك اقسم لا اقسم بالله ان المكان مش المكان الفلاني، وتقول له مكان تاني خالص، ليه؟ خوفا على بلدك. يعني في ناس معتقدة ان حب الدين شيء وحب الوطن شيء، لا ده ما ينفصلش عن ده، بحب ديني وبحب بلدي. هو حب البلد يعني حرام ولا عيب؟ لا طبعا، المسلم بيحب دينه ويحب بلده ويحب اهله ويحب اصحابه ويحب كل اخوانه، قبل حضرتك. فكان الراهب يقول للغلام اذا قلت اذا رحت للساحر قل له حبسني اهلي، واذا ذهبت الى اهلي قل حبسني الساحر. ليه؟ لانهم كانوا في دار حرب، والملك يريد ان يحول الامه باكملها الى كفره بالله عز وجل، فاباح له ذلك لانهم في دار حرب. والكذب على الاعداء مباح، واضحك كده. فبينما هو على ذلك، يعني الغلام كل يوم يروح الساحر يتعلم وفي الطريق ايه يذهب الى الراهب يتعلم وهكذا، فبينه على ذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس. وهو معاد في يوم من الايام لقى دابه كبيره موقفه الناس وحبسهم، الناس مش عارفه ايه تروح اشغالها، في رواية الطبراني بسند صحيح أن هذه الدابة كانت أسدا. في رواية مسلم أنه بيقول إيه أتى على دابة عظيمة. في رواية الطبراني أن هي كانت أسدا. فالغلام عمل إيه؟ فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. قال لك النهاردة بقى نعمل اختبار ونشوف أنهي فيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى. فعمل إيه الغلام؟ أخذ حجرا. وانت عارف الغلام قد ايه؟ عنده كم سنة؟ قول 9 سنين. يعني الحجر هيبقى قد ايه؟ يعني هو ايده هتبقى قد كده والحجر يمسكه هيبقى قد كده. خد بالك. فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان، وبدا بكلمه اللهم ليه؟ لان الانسان لا يعلم اي شيء. من الذي يعلم؟ الله. وهو ده نص دعاء الاستخاره، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك. فيه فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. يبقى الانسان بينخلع من حوله وقوته الى ايه؟ الى حول الله وقوته. دي كل حرف في الحديث ده في دروس. انا بس بحاول يعني نسرع كده عشان الوقت يقضي. يعني كل حرف في الحديث ده له دروس. فقال الا اللهم، يعني نلجا لمن؟ الله. لان الله هو الذي يعلم من الذي فيه خير، ساحر ولا الراهب. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. برضو في درس هنا. هو قال ايه؟ اللهم ان كان امر ايه؟ الراهب احب اليك من امر الساحر. وقدم الراهب على الساحر لان فطرة هذا الغلام كانت تميل الى الراهب لا الى الساحر. فطرة التوحيد فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد. يبقى اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. برضو ناخد درس ثاني، ان الانسان اذا استطاع ان ينفع اخوانه فلينفعهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الغلام ماشي لقى اسد سد الطريق على الناس، طب ما يمشي بالشارع ثاني وخلصت المساله. لا، اللي يقدر ينفع الناس ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل الجنه في ايه؟ ايه اللي عمله؟ ازاح عودا من الشوك او بتاع غصن فيه شوك عن طريق الناس حتى يمر، فادخله الله الجنه باماطه الاذى من الطريق. فده وشعب الايمان، الايمان 74 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. فكل ده من ايمان. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وشوف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، والحديث رواه البخاري، سيدنا سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه؟ يقول له اني لمن اكثر الانصار مالا. يعني ما هوش رقيق، كان غني. خد بالك، فخذ هذا نصف مال. مين النهارده يقدر يعمل الكلام ده؟ لما مره واحد بيسال بيقول طب يعني انتوا عمالين تكلمونا عن سيدنا سعد بن الربيع اللي طلع نص ماله، وبيقول له سيدنا عبد الرحمن بن عوف خذ هذا نص مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها ها تزوجتها انت. فين يا عم سعد بن الربيع؟ نقول له وفين عبد الرحمن بن عوف؟ ما هو ده قدامنا. عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له كده قال له ايه؟ قال له بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلنا على الصدق. شوف العفة، عفة عجيبة جدا. يبقى الصنف ده ذهب حينما ذهب هذا الصنف. ولذلك دخل رجل على هارون الرشيد بعد أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل يريد أن يعني سائل يشحط، بيقول له أعطني مما أعطاك الله. فهارون الرشيد قال له أسأل الله عز وجل أن يرزقك، يعني زي ما بلغتنا كده إيه ربنا يسهل لك. فالرجل طمع على وجهه وغضب، قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال له هارون ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده مش مع ده، خد بال حضرتك. فإن استطعت أن تنفع إخوانك تنفعهم، والله في عون العبد. من الذي يكون في عونك؟ الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. والله في عون العبد ما كان العبد إيه؟ في عون أخيه. الغلام قال اللهم ايه ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. والفاء هنا للتعقيب والسرعه، يعني فاسرع في رمي الحجر فقتلت الدابه في وقتها. والسؤال، هل معقوله حته الحجر الصغير اللي طلع من ايد الصغنطوطه بتاعت الغلام ده هل بتقتل اسد؟ هل من المعقول هذا يا اخوانا؟ حتى في حاله سؤال يقتل اثم طبعا مش ممكن. فهذه كرامه ثابته لهذا الغلام صح ولا صح؟ كرامه ثابته. لماذا؟ لكي يظهر الله عز وجل الحق لهذا الغلام لكي يعلم انه يسير على الحق وان امر الراهب افضل واحب الى الله عز وجل من امر الساحر. فالغلام اما عدى على الراهب قال له حصل النهارده كذا وكذا ولقيت الدبه وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من الساحر فاقتل هذه الدبه فقتل الله عز وجل هذه الدبه فعلمت انك على خير. يوم الراهب يقول له ايه بقى؟ قال اي بني انت اليوم افضل مني. ده في درس التواضع ان العالم لابد ان يكون متواضعا وهو يعلم اخوانه او يعلم تلاميذه لابد ان يتواضع له. وده واضح في قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف ها رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت. بعدها على طول ربنا قال ايه؟ فذكر انما انت مذكر. واحد يقول لك ايه علاقه الكلام ده كله بالدعوه الى الله عز وجل؟ اسمع. قال العلماء وكان الله عز وجل يقول للداعيه انظر الى صبر الابل اريد منك وانت تدعو الناس الي ان تصبر على لاواء الدعوه وعلى الاذى كصبر الابل على العطش وعلى الجوع. وانظر الى سمو السماء اريدك وانت تدعو الى الله عز وجل الا تسال الناس درهما ولا دينارا ولكن ترجو الاجر من الله عز وجل. وانظر الى الجبال كيف نصبت اريد منك وانت تعلم يقينا انك اذا دعوت الى الله انك ستبتلى وستؤذى اريد منك ان تثبت ثبات الجبال. وانظر الى ذله الارض لمن يمشي عليها فاريد منك ان تتواضع لكل انسان تبلغه دعوه الله. شوف شوف الدلالات. طب اتسمت بهذه الاشياء فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر.
الله اكبر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراهب للغلام لما الغلام قال له ده انا عملت كذا وكذا وكذا قال له ايه؟ قال له اي بني انك اليوم افضل مني وده تواضع طبعا وانك ستبتلى. ايه الشاهد هذا الامر؟ انه كلما ازداد الانسان ايمانا وعلما بالله عز وجل وسيرا على دعوه الحق لابد ان يسلط عليه البلاء. وانك ستبتلى. شوف الوصيه بقى. فان ابتليت فلا تدل عليه. يعني لو حصل لك اي ابتلاء فما تقولش الناس عليا. خلي الامر سري بيني وبينك. انا علمتك التوحيد وخلاص. وكان الغلام يبرئ الاكمه. الاكمه اللي هو ولد اعمى اللي هو ملوش اصلا اي ما فيش قرنيه ولا اي حاجه خالص. فده علاجه صعب جدا. فكان الغلام يضع يده على عين هذا الاكمه ويسمي باسم الله فترجع له عيناه. ويبرئ الابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. يبقى زي ما قلنا والله في عون العبد ما كان العبد ايه؟ في عون اخيه. يعني الناس بتحبه. يعني الناس اصبحت على ثقه ومحبه بهذا الغلام. ليه؟ لانه بيعالجهم مجانا بلا مقابل. ويداوي الناس من سائر الادواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى. كلمه جليس الملك ده معناه انه راجل مقرب جدا للملك. حبيب الملك زي ما بيقولوا. فكان هذا الرجل جاله مرض، المرض ده وصله الى انه ايه؟ اتعمى. فقد بصر. اول ما سمع غلام يبرئ الاكمه والابرص هذا نروحنا يعمل ايه؟ هؤلاء ان انت ان انت شفيتنا. يبقى هنا بقى الغلام شوف الداعيه يستغل حاجه الناس في دعوتهم الى رب الناس. ندي مثال. رجل دكتور فتح عياده جاله مريض فقير جدا شكله فقير يعمل ايه؟ يوم يقول له ما تخافش الحمد لله ده انت بخير. ده الابتلاء ده نعمة من عند ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فده من حب ربنا ليك ده الحمد لله ده أنت بخير. ويبتدي يكلمه وبعدين يقول له ما شاء الله مش الحمد لله بتصلي؟ آه والله لا ما بصرش. ليه يا أخي؟ ربنا يحفظك. ده إن شاء الله الصلاة كلها خير. إن شاء الله أقابلك بكرة إن شاء الله في المسجد عشان أطمئن عليك. يكشف عليه ويكتب له روشتة ويديله العلاج مجانا من العينات اللي بتكون عنده. بالله عليك لما مريض يشوف الاخلاق دي من طبيب يعمل ايه؟ على طول يسير في طريق الله عز وجل. يبقى انت كده اخذت رجلا شاردا عن ركب المؤمنين وضممته الى قافله الايمان.
كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال مرة لعلي ومرة لمعاذ رضي الله عنهما: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله، مش يستغل حاجته عايز يخلص له مصلحة مقابل مبلغ، لا، تستغل حاجته في أنك أنت تدله على الله سبحانه وتعالى. فقال له إيه الغلام؟ قال له: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. أنا ما بشفيش حد، كل اللي أنت شايفه ده من عند الله، إنما يشفي الله تعالى. طيب إيه يعني إيه المطلوب مني؟ قال: فإن أنت آمنت بالله تعالى دعوت الله فكفاك، وانتهت المشكلة. فآمن جليس الملك بالله عز وجل فدعا الغلام ربه عز وجل فشفى جليس الملك. الملك كان ليه كل يوم قاعدة كده ويجمع الناس حبايبه من ضمنهم طبعا جليس الملك. فجليس الملك كل يوم كانوا بياخدوا ايه ايده كده ويقعدوا يجروه لحد ما يوصلوا ايه يقعد جنب الملك. المرة دي الرجل داخل مفتح وشايف، والملك مستغرب قوي. اول ما جه الملك، الملك قال له ايه: من رد عليك بصرك؟ هو مين اللي خلاك تشوف؟ فقال له جليس الملك: ربي. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ هو أنت بطلت بقيت طالب حد ثاني ولا إيه؟ هو الصمت ده مش عاجبك؟ أسأل الله العفو والعافية. فبيقول له: أولك رب غيري؟ هو في واحد ثاني غيري؟ الملك قال له: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أخذ جليسه وأخذ يعذبه. الله، طب ده حبيبك وطول عمره وعشت في عمره وقعد معك العمر كله، كل ده نسيته؟ آه، طالما اختلفنا في أمر العقيدة يبقى خلاص تبدأ العداوة. فأخذ جليسه وظل يعذبه حتى دل على الغلام. جيب الغلام بقى. الغلام أول ما جه قال له الملك: خد بالك من كلام، اي بني، شوف الكلام، اي بني، شوف التحديث وشوف ربنا يعطينا عطيه، شوف الخبز، خد بالك. يعني هو بيقول له اي بني ليه؟ لانه لحد الان الملك طمعان في ان الغلام ده برضه يشتغل ساحر، فعمال بيرقق معاه وعمال بي يعني باي طريقه عايز يستفزه عشان يشتغل معاه. اي بني، انه قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاسمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال له غلام: إني لا أشفي أحد، برضو بيعلمه إيه التوحيد، إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله تعالى. فأخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب، وقف الراهب. هو مش الراهب كان اتفق مع الغلام، قال: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، صح؟ لا، ده كان اتفاق. أمال هو لما أخذوه وعذبوه دل ليه على الراهب؟ قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: عند المحن تنفسخ العزائم. واحد الناس، ولذلك النبي اسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. خد بالك، يعني سام ما يقولك لا أنا قدام البناء كان الفضل لا بسبع رجال، وأول ما يروح هناك ما يكملش حتى قط. طب ليه ما تتمناش البناء؟ بل سأل ربك عز وجل أن يعافيك في الدنيا والآخرة. يبقى الإنسان لا يتمنى البلاء أبدا. زي النبي عثمان في الهجرة خرج مستخفيا، مع أن سيدنا عمر خرج في نحر الظهيرة وذهب إلى المشركين وقال: من أراد أن ييتم ولده وأن تسكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. الراجل يجي ولا واحد كله، ما عادش واحد يقول لك يعني سيدنا عمر أشجع من النبي عثمان؟ طبعا لا، لكن فعل عمر يخص عمر رضي الله عنه، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار للأمة الأيسر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدل الغلام على الراهب، جاء بالراهب. أول ما جاء بالراهب الملك يقول له إياه، ما قالوش بقى لو سمحت إحنا عايزين استبطل، لا، هو عرف إن هو ده الراس الكبيرة، هو ده اللي علمهم التوحيد، وهو ده السبب في نشر التوحيد لله عز وجل. فلو دوت اتقتل والباقيين رجعوا يبقى خلاص، خد بال حضرتك. فقال للراهب: ارجع عن دينك. فابى، فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مطلق راسه فسقه حتى وقع شقاه. تخيل، وده يفكرنا بأنهي حديث، حديث البخاري عن خباب بن الارض لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب صحابي جليل كان في اللحظه دي انضرب ضرب من المشركين شديد جدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متوسدا بردة له في حضن الكعبة. قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإنما سم قام وقد احمر وجهه، فقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. فالأرض نبع على هذا، أرض على الرجل ده، إنه قد كان يؤتى به بالرجل ممن كان قبلكم، فيوضع المنشار في مطلق رأس، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى الراهب أول لما جه للملك عمل أول حاجة شق نصفين، مات. ثم دعا بعد ذلك بجليس الملك، جاء بجليس الملك ارجع عن دينك، فأبى فشقه نصفين. فضل مين؟ الغلام، بطل القصة، بطل فعلا، بطل. لو توفر في هذه الأمة غلام أو غلامان بهذه الشاكلة لأخرج الله عز وجل الأمة كلها من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. غلام بأمة ممن نعيش بينهم الآن. فأتى بالغلام فقال: ارجع عن دينك. الأول كان بيقول إيه؟ أي بني، المرة دي ارجع عن دينك. قال: فيئت منه. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه اللي هم الشرس، قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اطلعوا به الجبل ده، وأول ما تطلعوا قمة الجبل قولوا له: ها، هتعقل يا ابن ولا مش هتعقل؟ لما كانت هيعقل ارموه من فوق الجبل. خلص، طلعوا فوق الجبل. أول ما طلعوا فوق الجبل: ها، أترجو عن دينك؟ قال: كلا. ثم أراد أن يلقوه من الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف اللجوء إلى الله عز وجل، موقف عصيب جدا، غلامه معاه فصاحن من الشرطة وعايزين يقتلوه يرموه فوق الجبل. طب هو غلام هيقدر عليهم؟ لما يقدرش على واحد. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. ايه اللي يحصل؟ فتزلزل الجبل. طب ولما الجبل يتزلزل مين اللي يقدر يمسك نفسه؟ مين اللي يقع؟ الغلام ما فيش يقع، لا، كلهم سقطوا ووقف الغلام مكانه. فضل من الله عز وجل، كرامة أخرى للغلام. فعاد الغلام إلى الملك. الله، طب إيه اللي خلاه رجع؟ طب هو الغلام مش عارف دلوقتي إن الملك عايز يقتله؟ صح، خلنا نصح، ده الملك عايز يقتله فعلا، إيه اللي خلاه يرجع؟ قال لك: آه، هو الغلام أمامه أمانة عظيمة جدا وحلم كبير قوي، عايل أو شايل هم الأمة، عايز الأمة كلها تؤمن بالله، حتى لو هو جسمه اتقطع حتت بس الأمة ترجع إلى ربها. فرجع للملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ هم الفين الشرطة اللي أنا كنت بعتهم معاك؟ قال: كفانيهم الله، ربنا كفاني شرهم وماتوا كلهم. قام جايب شوية شرطة تانيين، قال: اذهبوا به في كركور، كركور اللي هو مركب صغير يعني، فتوسطوا به في البحر، وعرضوا عليه أن يرجع عندي، فإن أبى فألقوه في البحر وريحوه. فذهبوا به في كركور، فلما توسطوا به في البحر قال لهم: أترجع عن دينك؟ قالوا له، قال لا. فلسه هيوعوه، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأ المركب فسقطوا جميعا وغرقوا، وجاء الغلام إلى الملك مرة ثانية وهو على يقين أن الملك سيقتله، فعاد إليه. آخر مشهد، الغلام واقف قدام الملك، فالملك يقول له: ما فعل بأصحابك؟ وما الفين التانين دول كمان؟ قال: كفانيهم الله. ثم تحول هذا الغلام الصغير من مأمور إلى آمر، ولمن؟ للملك. قال: أيها الملك، إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. أنت مش قادر تقتلني أبدا إلا لما تعمل اللي أنا أمرك به. فالملك خلاص وصل هنا من الغلام، قال له: ما هو؟ أعمل إيه؟ قال: أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، تجمع الشعب كله في وقت واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتك، من كنانة اللي هي الجراب اللي في السهام، والسهم من كنانتي أنا مش من عندك أنت، عشان الناس تعرف إن القدرة جاءت من سهم الغلام بأمر من رب الغلام. شوف الذكاء بتاع الغلام. وتأخذ إيه؟ سهما من كنانتك، ثم تضع السهم في كبد القوس وتطلق السهم وتقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك ستقتلني إن شاء الله. الساحر الملك كان في غاية الغباء. إيه السبب؟ الساحر الملك ده لو كان ساب الغلام يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش آمن من الأمة كلها أكثر من 1%، ويمكن ما كانش حد آمن أصلا. ودليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والرهيط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده نبي والغلام ولي لله عز وجل، والنبي أفضل من الولي باتفاق. فلو كان سابه يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش حد آمن معاه، لكن لا، ربك عز وجل أراد أن ينشر التوحيد على يد هذا الغلام. فالملك قال له خلاص أعمل كده، جمع الشعب كله، كل الشعب في صعيد واحد، أرض كده ميدان عام كبير جدا، جمع الناس، والناس جميعا يعلمون قصة الغلام مع الملك، عارفين إن الملك مش عارف يقتل الغلام، فعايزين بقى يحضروا الطريقة اللي هيتقتل بها الغلام، مين اللي يقدر يقتله؟ فجاءوا جمعهم في صعيد واحد، ثم وضع السهم، أخذ السهم من كنانة الغلام، ووضع الغلام على جذع من الخشب وصلبه، وأخذ السهم وقال أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام. فضرب السهم فوضع في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على صدغه فمات في الحال. الشعب قال والله ده الملك حاول مرة واثنين وثلاثة يقتله ما عرفش. الله، أمال مين اللي قدر يقتله؟ بسم الله رب الغلام، إذا هو رب الغلام يبقى ذا حق أن يعبد. فقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. جلساء الملك حاشية السوق البطانة السيئة قالوا له: يا خبر أبيض، إيه اللي أنت عملته ده؟ طب أنت لو كنت تسكت الغلام يدعو إلى الله يمكن ما كانش حد هيعبره من هنا السنة الجاية. يعني أنت قد وقع ما كنت تحضر، أهو الشعب كله آمن، أهو مش 1 ولا 2، ده الأمة كلها آمنت بالله، هتعمل إيه؟ ما فضلش معاه غير كارت واحد. إيه هو؟ كارت التعذيب والتنكيل والشدة والبطش والقتل، هو ده آخر كارت. قال لهم بس خدوا الأخاديد، أخاديد اللي هي الحفر، فين؟ قال: على أفواه السكك. إيش معنى على أفواه السكك؟ أفواه السكك اللي هي المخارج بتاعة البلد. ليه؟ علشان ما حدش يقدر يهرب من الشعب. المنفذ ده على راسه أخدود، وهنا أخدود، وهنا أخدود، وهنا أخدود، ما حدش يقدر يهرب. وأضرموا فيها نارا بأمر من الملك، ثم جاء بالشعب كله واحدا تلو الواحد: أترجع عن دينك؟ فإن أبى فألقوه في النار. فجاء بالشعب كله: أترجع عن دينك؟ قال: كلا. ذاقوا حلاوة الإيمان والتوحيد، واللي يذوق حلاوة الإيمان والتوحيد عمره أبدا ما يفلس. أترجع عن دينك؟ لا، فيلقوه في النار. أترجع عن دينك؟ لا، يلقوه في النار. كله يلقوه في النار، يلقوه في النار، لحد ما آخر واحدة كانت امرأة تحمل طفلا صغيرا يرضع من فديها، فلما أرادت أن تلقي بنفسها في النار تقاعطت، زبنت، قالت: طب أنا أرمي نفسي في النار، طفل ده ذنبه إيه؟ فرجعت فأنطق الله الطفل الصغير الرضيع، قال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقت الأم بنفسها في النار لتنجو من عذاب العزيز الغفار، لتكون في جملة الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله. ولذلك جاء في بعض التفاسير عن ابن جرير أنهم جميعا أمر الله عز وجل ملك الموت بقبض أرواحهم قبل أن تصل أجسادهم إلى النار حتى لا يشعروا بالنار، وأن تلك النار خرجت هذه النار وصارت على الملك وعلى حاشيته فأحرقتهم. ولذلك ربنا عز وجل قال: إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والواو لا تقتضي الترتيب، عذاب الحريق هو اللي حصل لهم من النار اللي خرجت عليهم الأخاديد، وعذاب جهنم في الآخر. فبيه نخرج من القصة دي بفايدة جميلة جدا، ان مفيش حاجة في الدنيا دي اغلى من دينك. تثبت على دينك، لازم تتعرض للمحن والفتن والابتلاءات، ده لازم. هو انت افضل من النبي عليه السلام؟ انت افضل من اصحاب النبي عليه السلام؟ اوذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الايذاء فصبر وثبت، وعرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، وعرض عليه المشركون أن يعطوه المال والجاه والوزارة وأن يزوجوه من بناتهم ما يشاء على أن يترك دعوته إلى عبادة رب الأرض والسماء، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي أو في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبلغه الله أو أهلك دونه. شوف الثبات، ثبات عجيب جدا. الأمر الدين أمر غالي، دينك دينك، لحمك دمك، الإنسان لابد أن يحافظ على دينه. أغلى حد عندك في دينك، لو فقدت الدنيا بأسرها تتعوض، تتعوض، لأن أدنى أهل الجنة حينما يدخل الجنة الله عز وجل، والحديث صحيح مسلم، يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والملك الملك ده كان يعني ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. فيقول: رضيت يا رب. يقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في الخامسة: رضيت يا رب. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني 50 ملك مالك من ملوك الدنيا. يبقى الدنيا كلها ما تنش حاجة أبدا أبدا. يبقى لازم تخدم دينك بأي طريقة، تثبت على دينك وتخدم دينك بأي طريقة، أي طريقة تستطيع أن تخدم بها دينك. عندك علم لا تفتر أبدا عن دعوة الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. ما عندكش علم، عندك مال، اخدم الماء الدين بمالك، مش فديه، اخدم هذا الدين بمالك. ما عندكش حجة تستطيع أنك تنفع بها، اخدم. ولذلك يعني كثير من العلماء في كثير من البلدان المسلمين يقولون ان اخطر مرض يصيب المستيشب الناس هو مرض الإيدز. ليه؟ انه بيخش على جهاز المناعة مباشرة بيدمره، فاقل مرض صغير يخش يخلص على الانسان. ولابد من جهاز مناعة، والجهاز المناعي للإسلام هم الدعاة والعلماء، هم دول الجهاز المناعي الذين يمنعون دخول البدع والكفر والشرك والإلحاد إلى أمة الإسلام. طب نعمل إيه؟ هناك كثير من الدعاة يحتاجون إلى الإنفاق، كما يحدث في مصر بفضل الله وفي كثير من بلدان المسلمين في السعودية وغيرها. يفرغون الدعاة، أنت رجل داعية ما عندكش مال، خلاص أفرغك، ماشي، تحتاج قد إيه في الشهر؟ 500 جنيه، 600 جنيه، مالك عندك، خلاص، وأنت تفرغ نفسك لله، أنت تقرأ وتتعلم وتبلغ رسالة الله عز وجل في كل البلدان، وأنت نايم في المكيفات والمرطبات وتنام ويعني في راحة شديدة، والداعية يطوف البلدان يبلغ دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في ميزان حسناته. رجل في الهند كان غني جدا، وجاره كان عالم بس كان فقير، عمل إيه؟ قال له: بص تعالى، أنت بدعوتك وعلمك وأنا بمالي وعيالك عيالي، اذهب الى قرية كذا في روسيا وادعوهم الى الله عز وجل. خلاص، رجل فقير ومش خادم فلوس من رجل، قال له: خذ فلوس زيادة كمان، تروح هناك روسيا مش تاخذ فلوس منهم، لا، تروح تدعوهم الى الله عز وجل وتنطق عليهم كمان تكرمهم. ذهب الرجل هذا الفقير الداعية ونزل هذه القرية، وكان معه مترجم على حساب الرجل الغني برضه. فضل معهم شهر واحد، تخيل في الشهر ده أسلمت القرية كلها، وكان عدد أفرادها لا يقل أبدا عن 10,000 نفر، كلهم أسلموا لله عز وجل. كل ده من حسنات مين؟ رجل الغني ورجل الداعي، ده بماله وده بعلمه. بل حضرتك، فالمقصود من هذا مش التركيز على دينك، لكن أقصد أن أنت يعني لا تفصل عن خدمة هذا الدين أبدا، تثبت على دينك. شوف غلام، غلام صغير أخوانا، يعني بفضل الله عز وجل يثبت على دين الله عز وجل حتى يكون سببا في إسلام وتوحيد أمة بأكملها لله عز وجل. غلام صغير، حد فينا يقدر يعمل العمل الغلام؟ ضحى بنفسه، بحياته، بدمه، بلحمه، بكل شيء من أجل أن تظفر الأمة بنعمة التوحيد. فيا لها من نعمة، نعمة عظيمة، دينك دينك، لحمك دمك، تثبت على الابتلاءات وتصبر، واعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله سيجبر كسرك في جنته. آخر حديث أختم به، ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة غمسة واحدة، ثم يسأله ربه عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، واحد يتعذب عذاب شديد واتحرم وعانى أشد المعاناة، لكنه كان راضيا عن الله، صابرا على قضاء الله، عابدا لله، فيغمس غمسة. شوف غمسة في جنة الرحمن، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. كل ده انتهى، كل المتاعب اللي انت عايشها دلوقتي، الغربة اللي انت حاسس بيها، الألم، فراق الأحبة، موت الأحباب، المرض، الشدة، الفقر، كل ذلك يجبر الله كسرك حينما تضع رجلك في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أنصرف حقيقة، يعني أخ الحبيب الشيخ إبراهيم، يعني جدته توفيت اليوم، فيعني إن شاء الله ندعو لها، فاللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم نور لها قبرها، اللهم أجرها من عذاب القبر وأجرها من فتنة القبر، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، ارزقها صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله يوم السبت القادم.